يقول صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر مما صنعوا، يحذر فعلهم. تقول: ولولا ذلك لأبرز قبره، لجعل بارزا، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وكذلك في مرض موته لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأيناها في أرض الحبشة يقال لها مارية وفيها صور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يخاطب أم سلمة أو أم حبيبة. جمعوا بين الفتنتين، فتنة التماثيل وفتنة القبور. أولا، إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا صورته، هذا التمثال، ثم بعد ذلك بنوا على قبره. ويمكن أن البناء على قبره يتقدم الصورة، يعني كأنهم يبنون على قبره ويصورون صورته، فيجمعون بين فتنتين، فتنة الصور وفتنة القبور، وكلاهما من الأسباب الداعية إلى الشرك. وهذا ما حصل في هذه الأمة. فهو عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قبل أن يموت بخمس حذر من ذلك على المنبر بقوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم لما كان في سياق الموت اهتم بهذا الأمر، فأخذ كان عليه قطيفة، كلما اغتم بها كلما تسجع بها واغتم كشفها. ففي تلك الحال أخذ يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كأنه يشير إلى أنكم لا تتخذوا قبري مسجدا كما فعل أولئك. وقد بين العلماء معنى اتخاذها مساجد أنه تحري تلك الأماكن للصلاة عندها، مجرد قصدها لأجل الصلاة عندها اتخاذ لها، ولو لم يكن هناك بناء، لو لم يبنوا عليها بنيانا مثل هذا المسجد، بل ما دام أنه يقصد هذه البقعة التي يزعم أن فيها قبر ولي أو قبر نبي أو قبر سيد أو قبر رجل صالح، ويفضل الصلاة عندها ويجلس عندها ويطيل الجلوس ويتبرك بتربتها، فقد اتخذها مسجدا شاء أم أبى، ما دام أنه يتحرها للصلاة ويفضل الصلاة عندها على الصلاة في بيوت الله تعالى، فهو ممن اتخذها مسجدا، سواء أقيم عليها بناء أو لم يقم عليها. ولما كان كذلك، يعني كانت القبور مظنة الفتنة، حرص عليه الصلاة والسلام على ألا يكون هناك ما يدعو إلى ذلك. فثبت عنه أنه نهى أن ترفع القبور وأن يبنى عليها وأن تجصص وأن يكتب عليها وأن تسرج، يعني تنور، لأن هذه الأشياء مما يدفع الجهال إلى الاعتقاد فيها. إذا رأوا هذا القبر على هذه الحال قالوا هذا قبر ولي، هذا قبر سيد، هذا ممن يتبرك به، هذا ممن يرجى تأثيره ونفعه، فيقصدونه ويغلون فيه فيحصل الشرك. فنبينا عليه الصلاة والسلام حسم مادة الشرك ومنع من الوسائل التي توقع فيه شرك العبادة، وأرسل عليا رضي الله عنه بقوله لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سويته بالقبور الأخرى. أمره بطمس الصور لأن الصور أصلا في عبادة غير الله، وأمره بتسوية القبور يعني بتخفيض القبر المشرف الذي قد رفع على ما سواه من القبور حتى يسوى بغيره من القبور مخافة أن يعتقد فيه. فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام قد حرص كل الحرص على أن تكون أمته متمسكة بتوحيد الله تعالى.
ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام، عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها، وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم.
عبادة الكواكب أو الأفلاك كالشمس والقمر من جملة ما وقع فيه بعض الأمم، ولأجل ذلك نهى الله تعالى عن ذلك وأخبر بضلال من يفعله. حكى الله تعالى عن ملكة سبأ وقومها قوله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إلى قوله ألا يسجدوا لله، يعني صدهم الشيطان عن سجودهم لله الذي خلقهم، الذي يخرج الخبأ من السماوات والأرض، الذي يخرج الخبأ في السماوات. فهذا دليل على أن هناك أمم عبد الشمس، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المشركين يسجدون له، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون. كذلك هناك أيضا من شركهم بعبادة الكواكب، وقيل إن قوم إبراهيم شركهم بعبادة الكواكب، يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، ولكن قد حكى الله أيضا عنهم أنهم يعبدون أصناما بقولهم نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وأن أصنامهم من حجارة أو من خشب، ولأجل ذلك قال لهم إبراهيم قال لهم فإنهم أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، ثم قال وتالله لأكيدن أصنامكم، ثم قال فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم، وقال والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق ما عملتم بأيديكم. فهذا دليل على أنهم يعبدون أصناما منحوثة، ولكن مع ذلك يعبدون الكواكب. وقد قيل إن من أدلة ذلك قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي على وجه المناظرة، وكذلك قال للقمر هذا ربي، وقال للشمس هذا ربي هذا أكبر. وقيل إن من أدلة ذلك قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، مما يدل على أنهم كانوا ينظرون أيضا في النجوم. فعبادة الكواكب لا شك أنها شرك، وذلك لأن هذه الكواكب مخلوقة مسيرة، الله هو الذي يسيرها وهو الذي سخرها، في قوله تعالى والنجوم مسخرات بأمره. والحاصل أن من جملة المعبودات عبادة الكواكب وبناء الهياكل لها، وكل ذلك مما محاه الإسلام وحث المسلمين على أن تكون عبادتهم لله وحده.
وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله، فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا بين لهم أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين.
قد تقدم أن المشركين الأولين يعترفون بالخالق، يعترفون بأن الخالق واحد هو الله تعالى، حكى الله ذلك عن مشركي العرب في عدة آيات، ومنها قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، أي هذا لله وحده، قل فأنى تسحروا. يبين أنهم يعترفون بهذا وأنه صار حجة عليهم، اعترافهم بتوحيد الربوبية حجة عليهم بالتوحيد الذي جحدوه وهو توحيد الإلهية. فأنى تسحرون أي كيف تصرفون عن عبادته وأنتم تعرفون أنه الذي يجير ولا يجار عليه والذي بيده ملكوت كل شيء وهو رب السماوات السبع وهو رب العرش العظيم وهو الذي له الأرض وله السماوات وله المخلوقات ومع ذلك تعبدون غيره، أين عقولكم؟ فسئلوا لماذا تعبدون هذه المعبودات، فأخبر الله تعالى بأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نريد أن يقربونا إليه. وكذلك في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي ما نريد إلا شفاعتهم، هذه مقالتهم، وهي بعينها مقالة عباد القبور وعباد الأولياء ونحوهم، يقولون إنهم أناس ذو فضل ومنزلة الله يقبل منهم ولا يقبل منا، فإذا تقربنا إليهم أدخلونا على الله وقبلوا أعمالنا أو قبلت بسببهم. ويضربون مثلا بملوك الدنيا، يقولون إن ملوك الدنيا لا يوصل إليهم إلا بالشفاعة، إذا أردت حاجة عندهم فإنك تتوسل بأحد الوزراء أو أحد الكتاب أو أحد الخدم حتى يرسلك عليهم ويشفع لك عندهم، وهذا قياس فاسد، فإن الملوك بشر لا يعرفون ما في الضمير ولا يعرفون الصادق من الكاذب، فيحتاجون إلى أن يقبلوا شفاعة من يعرفونه. الرب سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى من يعرفه، فإنه يعلم بما في الضمائر ويعلم ما توسوس به النفوس، وهو عليم بذات الصدور، فلا حاجة إلى أن يشفع عنده أحد. وإن كان في الآخرة يأذن في الشفاعة لبعض عباده ويقبل شفاعتهم تكريما لهم، ولكن بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية.
من جملة ما حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم الشرك، الشرك في العبادة، وأن من أسبابه اتخاذ القبور مساجد. وتقدم لنا كثير من الأدلة في نهيه عليه الصلاة والسلام عن الشرك، وفي ذمه للذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وبيان ما آل إليه أمرهم بعد ذلك. وسوف يمر بنا أيضا ما يحقق التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، ثم بعد ذلك ينتج منه توحيد الإلهية. ونستمع الآن إلى ما أتى به شارح العقيدة رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا بين لهم أنه بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين، فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا، كما قال بعضهم لما تلونا، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه، وفي رواية: يولد على الملة، وفي أخرى: على هذه الملة.
الآية الأولى في قصة قوم صالح جلالتها أنهم ولو كذبوا صالحا فإنهم يعرفون الله ويعترفون به بالربوبية، ولهذا تقاسموا بالله. كفار مكذبون للنبي ومع ذلك يتقاسمون بالله، ما تقاسموا بغير الله. فيعرف من هذا أن الكفار المشركين الذين كذبوا الرسل كانوا يعرفون أن الله هو ربهم، أن الله هو الخالق. وهكذا أيضا الذين كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا أيضا معترفين بأن الله هو ربهم، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ونحو ذلك من الآيات. ماذا جحدوا إذا كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق؟ جحدوا توحيد العبادة وهو حق الله، إنما عرفوا الله ربا ولكن ما عبدوه وحده، ما عظموه حق تعظيمه، بل أشركوا به وجعلوا معه آلهة أخرى، فكانوا بذلك مشركين. كذلك كذبوا رسله الذين دعوهم إلى عبادته. فقوم نوح كانوا يعرفون ربهم ولكن احتقروا نوحا وكذبوه، وهكذا قوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم إلى آخر الأمم التي هي مشركو العرب، كذبوا نبينا عليه الصلاة والسلام أول الأمر وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. ثم معرفة الله عز وجل معرفة فطرية، فطر الخلق عليها، ودين الإسلام الذي اختاره الله دينا له وأرسل به الرسل دين فطري، بمعنى أن القلوب مفطورة على استحسانه، على أنه الدين الصحيح. لو فكر كل عاقل في هذا الدين لعرف أنه أصح الأديان، وأن من دان بغيره فهو خاسر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الآية الكريمة في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني فطرهم على معرفته وعلى استحقاقه لأن يعبد، ولكن أفسدت عليهم الشياطين تلك الفطرة، وأفسدتها عليهم البيئات والمجتمعات، وأفسدها عليهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات، وأفسدها عليهم المربون والمعلمون والمنشئون. لو تركوا وما تميل إليه فطرتهم لمالوا إلى الإسلام، ولعرفوا أنه الدين الحق، وإن كان لا بد من تنبيههم على تفاصيله. وهذا ما دل عليه الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على معرفة أنه مخلوق وأن له خالق، وأن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد. وكذلك معنى الحديث الآخر القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. حنفاء يعني مستقيمين على الدين، ولكن تسلطت عليهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأخرجتهم عن الحنيفية وحرمت عليهم الحلال وأحلت لهم الحرام وأوقعتهم في الشرك والضلال. فمعلوم بهذا أن الإنسان بفطرته يفضل الدين الصحيح وأن أصح الأديان هو هذا الدين. ولكن كثرة المنحرفين كثرة النصارى وكثرة اليهود وكثرة المشركين وكثرة المبتدعين هذه بسبب الدعايات التي تصد عن الإسلام. معلوم أن الله سبحانه أوضح الحق أرسل به الرسل وأنزل به الكتب ولكن جعل هناك أعداء للحق. هؤلاء الأعداء الذين هم أعداء للحق يحرصون على أن يميلوا بالناس إلى ما هم عليه، فالمشركون يحبون أن يكثر أمثالهم، وكذلك المبتدعون كل أهل بدعة يحبون أن الناس يكونون معهم على بدعتهم. والأصل الذي يدفعهم إلى ذلك الأصل هو الشيطان، أي الشيطان الذي هو عدو للإنسان، فإنه لما كان عدوا للإنسان زين له البدع وزين له الشرك وزين له الكفر ثم أمره بأن يدعو الناس إلى ما ينتحي له.
وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادات، ولا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع الإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا، فتعين الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه.
هذه أدلة على أن معرفة الخالق سبحانه معرفة فطرية يدركها الإنسان بفطرته، وهذا تقرير من تقارير المتكلمين ولكنه واضح. يقول إن الإنسان لابد أن يحضر بقلبه خواطر، هذه الخواطر وهذه الإرادات قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة، ولا شك أنه متى فكر في تلك الخواطر عرف ما يضره وما ينفعه. فمن ذلك أن يفكر في نفسه وفي الوجود الذي حوله فيعترف حينئذ أنه مخلوق وأن الوجود الذي حوله مخلوق، ويعترف بعد ذلك أنه إذا أن هذا المخلوق لا بد له من خالق متصرف وأن التصرف للخالق وحده، ثم إذا اعترف بذلك انتفع بهذا الاعتراف. كل عاقل يقول إنه إذا خطر في قلبه هذه الخواطر فلا بد أن يفكر في نهايتها، فينظر هل هي حق أو باطل. وإذا كانت حقا فإنه يؤثرها ولا يترك عليها ما يضادها. كل عاقل يؤثر ما ينفع ويترك ما يضره. فلو قيل لك مثلا اعترف بالبعث والجزاء في الآخرة ونحن نثيبك ونرفع منزلتك ونعطيك ونمكنك، أو أظهر الإنكار ونحن نحبسك ونضربك ونؤدبك ونحرمك. العاقل يقول لماذا لا أعترف وأنا أعرف علامات الاعتراف والآيات؟ سوف يعترف ما دام أن الاعتراف أولا عليه أدلة، أدلة البعث، ثانيا فيه منفعة، ثالثا التكذيب فيه مضرة. فكل عاقل يؤثر أن يعترف بالحق حتى يحصل له الانتفاع.
ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه. فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك.
وهذا أيضا دليل عقلي. معلوم أن الله تعالى فطر العباد على معرفته، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولكن هذه الفطرة قد لا تكفي لتفاصيل الحقوق. الإنسان مثلا لو نشأ في بادية لم يسمع بالدين ولم يعرف شيئا عنه، فإنه ولو عرف أنه مخلوق وأن هذا الكون مدبر مسخر، لكن يخفى عليه أشياء من تفاصيل العبادة. يقول مثلا أنا مخلوق ولي خالق وخالقي له حقوق علي، ولكن ما هي وكيف أؤدي هذه الحقوق؟ ما الذي يحبه حتى أفعله وما الذي يكرهه حتى أتركه؟ هذا يرجع فيه إلى ما جاءت به الرسل. الرسل هم الذين بينوا للناس حقوق الله على العباد فأمروهم أن يفعلوها، وما حرمه فأمروهم أن يتركوه. هذا يتلقى من الرسل. وإلا فالإنسان لو ترك وفطرته دون أن يتغير لمال إلى الحق ولا آثره، ولكن تفاصيل الحق تؤخذ عن الرسل.
ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجهال والبهائم وحفظا لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له.
وصحيحا أن مجرد التحضير ما يدفع الإنسان. لو كان لك ولد وأنت تحضره تقول يا ولدي تعلم، يا ولدي اطلب العلم، يا ولدي احفظ القرآن، وهو مع ذلك ما له رغبة، بل نفسه مائلة عن هذا التعلم. فلو ضربته ولو أدبته ولو نصحته ولو علمته ما قبل إلا إذا أقبلت نفسه وهوي ذلك وعرف فيه فائدة ومنفعة. وهذه المعرفة تتكون من التصور، وذلك لأن الإنسان له عقل، وعقله يهديه إلى تصور الأمر، فيتصور مثلا الشاب أن الجهل نقص، فيقول لماذا أبقى على الجهل وهو نقص، ويتصور أن العلم شرف فيدفع هذا التصور إلى التعلم. أما مجرد الضرب ومجرد الترغيب ومجرد الترهيب والتخويف ونحو ذلك، إذا لم يكن هناك تصور وإقبال من النفس فإنه لا يفيد كما هو مشاهد. فالذي يريد الخير لا بد أن يعرف فوائده من قبل حتى تنفعه تلك المعرفة على طلبه. فالعبد إذا عرف مثلا أنه مخلوق، وعرف أن المخلوق عليه حقوق، وعرف أن أداء تلك الحقوق سبب للسعادة، ألا يحرص على أداء تلك الحقوق يؤديها حتى تحصل له السعادة، الحياة الطيبة في الدنيا والجنة في الآخرة؟ ولكن من أين يأخذ معرفة تلك الحقوق التي عليه؟ يأخذها من الشريعة، فيقول الحقوق التي علي هي عبادة الله، دعاءه، خوفه، رجاءه، الرغبة إليه، خشيته، الخشوع له، وما أشبه ذلك، ترك التعلق بغيره، ترك عبادة غيره بأي نوع، طاعته، ترك معصيته، وما أشبه ذلك. فالعاقل عليه أن يعلم أولا الفائدة، يعني إذا أردت أن ترغب ولدك مثلا في أمر، فإن عليك أن تعلمه بفائدته حتى يقبل إليه. أنت مثلا إذا أخذت تعلمه حرفة، حرفة من الحرف، صنعة يتكسب بها، كبناء مثلا وغراسة وتجارة ورعاية وصنعة من الصنائع، فلا بد أنك سوف تخبره بفوائدها، فتقول تعلم هذه الحرفة فإنها صنعة مفيدة وتحتاجها، ويحتاج إليك الناس، وتكتسب كذا وكذا، فإذا قنع اندفع وطلبها. فكذلك إذا قلت أنت محتاج إلى العلم والعلم فائدته كذا وكذا، وقنع اندفع إلى العلم. وهكذا إذا قلت للإنسان أنت محتاج إلى ربك حتى يثيبك ويعطيك، وربك غني عنك وصدق بذلك، سألك عن الحقوق الذي عليه، فقلت حق الله عليك أن تعبده وعبادته كذا وكذا، اندفع. فإذن ننصح كل إنسان أراد إقناع آخر أن يخبره بفائدة ذلك الأمر الذي يدفعه إليه حتى يرغب فيه.
ومنها أن يقال أنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتهي.
هذا قد يتصور في إنسان نشأ وحده، ولد ونشأ في برية أو في بلدة وحده، أو بين أناس لا يعرف كلامهم ولا يعرفون كلامه، ينشأ ليس هناك أحد يعلمه الخير ولا أحد يعلمه الشر، لكن معه الفطرة، هذه الفطرة هي أن الله فطره على الإسلام، فلا بد أن يكون معه دافع يدفعه إلى أن يعرف الكون ويعرف ماذا يراد بهذا الكون. فإذا قدر أنه ليس هناك مفسد ولا مصلح فإن الفطرة ميالة إلى طلب المصلح فيندفع إلى طلب الخير. أما إذا ولد المولود ونشأ في بلدة أهلها يعرفون الخير ولقنوه وقالوا عبادة الله هي الأصلح وأنت مخلوق لها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنه يعرف ذلك ثم يتلقى العبادة. وكذلك لو ولد بين أناس يشركون وقالوا له التعلق بهؤلاء الصالحين ينفع وهؤلاء مقربون عند الله ونحن ندعوهم حتى يكونوا شفعاءنا عند الله ونحو ذلك، صدقهم وفعل كفعلهم، وذلك لأنه ساذج لا يدري إلا بما علموه. كذلك إذا ولد ونشأ بين نصارى يقولون المسيح هو الله أو ابن الله، صدقهم واندفع إلى ما يقولونه. وهكذا بخلاف ما إذا ولد ليس عنده من يعلمه لا بدعة ولا سنة لا إسلام ولا كفر، فإنه يبقى متحيرا ولكن فطرته تدفعه إلى معرفة الإسلام أو محبته وتفضيله على غيره.
عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد، فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة.
هؤلاء قوم من الملاحدة عندهم شك في توحيد الربوبية وفي وجود الخالق سبحانه، فجاءوا إلى أبي حنيفة العالم المشهور وأرادوا أن يمتحنوه، ولكنه امتحنهم قبل ذلك بهذا السؤال. ولا شك أنه شيء محسوس واقع، يقول ما يصدق العاقل أن هناك سفينة تمشي بنفسها تحمل نفسها من الذخائر وترسي في البلد ما تخطيه وتنزل حمولتها من نفسها وترجع من حيث جاءت. السفينة خشبة جماد ليس لها عقل ولا إدراك، كيف يتصور أنها تسلك الطريق وأنها ترسي في المكان المعد لها وأنها تمتد إلى الأثاث والمتاع والأطعمة وتحملها وأنها ترسي وتنزل عن نفسها؟ لا يمكن أيضا. ومثلها أيضا المراكب الجديدة، السيارة مثلا ما تتحرك بنفسها، فلو قيل لك إن هناك سيارة أو طائرة أو باخرة تتحرك بنفسها وأنها تذهب إلى البلد التي تريده ولا تخطي أيضا الطريق وأنها إذا وقفت وقفت الأسواق وأنها حملت نفسها من الأرزاق ومن الأكسية والأمتعة ونحوها وجاءت إلى البلد المحتاج ونزلت من نفسها، هل يصدق بهذا عاقل؟ هذا محال. يقول إذا كان هذا محالا فإننا نشاهد هذا الكون مدبر أتم تدبير. هل يصدق عاقل أنه وجد من غير موجد، أنه وجد بالصدفة؟ هذه الكواكب التي تطلع وتغرب سيرها منتظم، لا يتقدم هذا عن وقته ولا هذا عن وقته. هذه الشمس وهذا القمر الذي سيرهما في الشهر الشتاء له حد وفي الصيف له حد. هذه الرياح التي تثور أحيانا وتسكن أحيانا، هذه البحار وهذه الأنهار وهذه الأشجار وهذه المخلوقات المنبثة في البر وفي البحر، الحيوانات والجماد، هل يعقل أنها وجدت بالصدفة؟ لا يمكن. فإذا كان هذا لا يمكن فلا بد لها من موجد، كما أن السيارة لا بد لها من محرك، فكذلك هذه الموجودات لا بد لها من مسير وهو الخالق وحده، الذي يقول هو الذي ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وهو الذي يسيركم في البر والبحر في ظلمات البر والبحر، هو الذي سخر ذلك. فهذه حجة عقلية تدل على أو تدمغ كل منكر وكل ملحد.
فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين.
توحيد الربوبية هو الغاية عند أهل الكلام، وهو الذي يفنى فيه المتصوفون، يعني يجعلونه هو الغاية، يعني أكبر مقصد وأكبر مطلب عندهم هو توحيد الربوبية، الاعتراف بأن الله موجود وبأنه خالق ورازق وبأنه مدبر، هذا هو الغاية عندهم. ولكن ليس هو الغاية عند أهل الحق، بل الغاية والمطلب هو توحيد العبادة الذي هو عبادة الله الذي هو القيام بحقه. المتصوفة يفنون في توحيد الربوبية، ومعنى كونهم يفنون فيه أنهم يبالغون في تعلمه إلى أن يأتي عليهم شيء يسمونه الفناء لا حاجة لنا بذكره، هذا هو الغاية عندهم. والمتكلمون أيضا كذلك، يعني أنهم يجعلونه هو الغاية حتى يقولون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وهذا ليس بصحيح، فإن المشركين يعرفون أنه لا خالق إلا الله، ولكن ما نفعهم حيث عبدوا غيره معه، فإذن لا بد أن يكون الاعتراف بأنه لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، فهذا هو الغاية، الغاية هو توحيد العبادة. المتكلمون يراد بهم أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم، والمتصوفون يراد بهم الصوفية، والصوفية هم أهل العبادات السرية، وغالبا أنهم عباداتهم قلبية، يبالغون في العبادات القلبية ولكنهم يقعون في بدع، ومن جملة بدعهم أنهم ينعزلون عن المسلمين وعن العبادات ونحو ذلك، وأن أحدهم يبقى معتزلا مدة طويلة حتى يحصل له حضور قلبه ومشاهداته فيترك لذلك عدة صلوات، ويقول إني إذا ذهبت أصلي تفرق علي قلبي، أنا الآن أفكر وأجمع همومي، فإذا قمت تفرقت هذه الهموم التي جمعتها. والصوفية موجودون بكثرة في كثير من البلاد ولهم تمكن، وقد انخدع بهم خلق كثير، ومع ذلك متقدموهم لا بأس بهم. المتقدمون في القرن الثالث كانوا على علم وعلى عبادة، إلا أنهم زهاد. وأما المحدثون فإنهم وقعوا في عقائد سيئة وبدع عملية.
والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أالله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك.
تقرير توحيد الربوبية في القرآن كثير، والقصد منه الإلزام بتوحيد الإلهية، فإن آية البقرة وهي قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم ذكر الله فيها تقرير توحيد الربوبية بستة أدلة، وهي قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، خلقهم وخلق آبائهم وخلق الأرض وخلق السماء وإنزال المطر وإنبات النبات. يقول استدلوا بهذه على أنه المعبود فاعبدوه، اعبدوا الله الذي فعل هذه الأشياء، أنتم تعترفون بأنه الذي خلقكم وأنه الذي خلق من قبلكم وأنه خالق السماوات والأرض وأنه منزل السحاب مرسل السحاب ومنزل المطر ومنبت النبات، فلماذا لا تعبدون غيره؟ فيحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على التوحيد الثاني، ما داموا يقرون بتوحيد الربوبية فيلزمهم توحيد العبادة. وكذلك الآيات الأخرى في سورة النمل فإن قوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أمن يرزقكم من السماء والأرض ومن يرسل أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. كل هذه يقول بعد كل آية أإله مع الله، يعني هل هناك أحد شارك الله في هذه الأشياء؟ فإذا كنتم تقرون بأن الله هو الذي أنشأها وحده فلماذا تعبدون غيره؟ ولماذا تصرفون العبادة لغيره؟ فمعنى قوله أإله مع الله يعني هل هناك أحد شريك لله في هذه الأشياء، في خلق هذه المخلوقات وهذه التصرفات؟ إذا كنتم تقرون بأنه ليس له شريك فلماذا جعلتم معه آلهة تعبدونها؟ هم جعلوا آلهة، جعلوا معبودات وسموها آلهة وصرفوا لها العبادة يسمونها آلهة، ولما دعاهم بقولهم لا يقولوا لا إله إلا الله أنكروا ذلك. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أريد منكم كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم الجزية العجم، قولوا لا إله إلا الله. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وقالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم. والإله عندهم هو المألوه المعبود، إله بمعنى مألوه يعني تألهه القلوب، فيحتج الله عليهم بالشيء الذي يعرفونه على الذي ينكرونه. الذي ينكرونه هو العبادة، يقولون إن العبادة ليست لله وحده بل يجعلونها لغيره أو له ولغيره، وأما الخلق والتدبير فإنه لله وحده. يقول تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فإذا كانوا يعترفون بهذا فإنه حجة عليهم، حجة عليهم في أن التوحيد المطلوب لا يستحقه إلا الله.
وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النضار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه.